بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي على خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. عندي مجموعة كبيرة من الرسائل، أبدأها برسالة الأخت أم أحمد من عجمان. تقول: هل تجوز صلاة الاستخارة في كل يوم عما أستقبله من يومي، عما سأقوله أو سأفعله من غير تحديد؟ أختي أم أحمد من عجمان، بارك الله فيك. بالنسبة لصلاة الاستخارة، إنما شرعت إذا هم الإنسان بأمر من الأمور التي متردد فيها بين الإقبال والإحجام، بين أن يقبل وبين أن يحجم، هذا هو المعنى. أما أن تستخير يوميا لكل قول تقولينه أو لكل فعل تفعلينه أو لكل تصرف تتصرفينه، هذا ليس مشروعا بارك الله فيك. ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لفعله الصحابة الكرام. وإنما إذا هناك أمر عظيم عندك، هناك مسألة جديدة، هناك إقدام على مشروع من المشروعات، عمل من الأعمال، أنت متردد وجديد عليك، تستشيرين وتستخيرين. تستشيرين من تثقين بعقله، برجاحة عقله وبدينه وبصلاحه، وتستخيرين ربك جل وعلا. أما أنك يوميا تستخيرين، هذا غير مشروع. أبو محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول: عندي ابني متزوج ويعمل، ولكن لا يستلم راتبه إلا بعد كل 4 أشهر أو أكثر، وليس لديه مال لدفع إيجار البيت المستحق عليه، فهل يجوز أن أساعده من الإيجار من مال الزكاة لدفع شيكات للبنك؟ أبو محمد بارك الله فيك، تعلم الله يرضى عليك ويحفظك بأن الزكاة إنما شرعت للفقراء والمساكين وبقية الأصناف الثمانية، هذا الأصل الأول. ولذلك الزكاة مجالها ضيق، فالله جل وعلا قال: إنما هذه أداة حصر وقلب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن السبيل. الأمر الثاني، الأصل أن الأصل لا يعطي الفرع، والفرع لا يعطي الأصل. الأصل هو الأب، والفرع هو الإبن. فالإبن ما يعطي أبيه من الزكاة، والأب ما يعطي ابنه من الزكاة، هذا الأصل. إلا في حالة واحد ذكرها العلماء، قالوا حالة الدين، أن يكون على الولد دين وقرض وعاجز عن السداد، ما عنده قدرة على السداد. المسألة الثالثة، أجي لوضع الابن. أنت تقول ابنك عنده راتب شهري، إذن هو ليس بفقير وليس بمسكين، لكن عنده مشكلة أن الراتب ما ينزل إلا بعد 4 أشهر فقط. في هذه الحالة ما يجوز لك تعطيه من الزكاة، ما دام عنده راتب يكفيه ويكفي عياله وأسرته ويكفي أيضا دفع أجار البيت. وإنما ممكن تقرضه قرضا أو تتبرع له أو تهبه. أما تعطيه من الزكاة وهو غير غارم، يعني هو الآن فعلا في شيكات يطلبون منه لكن هو قادر على السداد، هذا الذي فهمته، لأن عنده راتب، لكن هذا الراتب يدخل ينزل بعد 4 أشهر. ففي هذه الحالة تقول: أنا أقرضك قرض مبلغ مالي وترجع لي المبلغ فيما بعد، أو تتبرع في الفترة التي يطالب فيها مثلا. أما تعطي من الزكاة لا، ممكن تتصدق عليه أيضا بارك الله فيك. تقول لي: لا، هو عنده دخل، عنده راتب ما يكفيه، يعني الآن إما أن يكفيه لعياله وزوجته وبيته ولا يستطيع دفع الأجار. نقولك نعم، في مثل هذه الحالة ممكن تعطيه لأنه يكون من الغارمين. أم سلمة من ليبيا تقول: أنا متزوجة ولزوجي إخوة، ومن فترة لفترة نذهب إلى أهل زوجي، وأنا ملتزمة ما أصافح إخوة زوجي، نكتفي بالسلام من بعيد لكن أكشف عن وجهي أمامهم، هل يجوز؟ وأحيانا نأكل بجوارهم، هل يجوز؟ تقول: أنا والله مو مرتاحة لهذا الشيء وأريد أن أقنع زوجي، إلى آخر ما ذكرت. أختي أم سلمة من ليبيا، بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لما يتعلق بعلاقة الإخوة وزوجات الإخوة، يجب أن تبنى على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يمنع أن زوجك يصطحبك لزيارة أخيه في بيته مع زوجته وأولاده، ما يمنع، وما يمنع أنك تسلمون على بعض باللسان، لأن المصافحة محرمة، ما يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية وهذا رجل أجنبي عنك، الحمو هذا أجنبي عنك، فتقول السلام عليكم مثلا، يا أبو محمد كيف حالك كيف صحتك، طيب ما في بأس، هو يرد عليك الله يحييك يا أم سلمة أهلا وسهلا، ما فيش ما فيش. قضية كشف الوجه هذا راجع إلى المعتمد عندكم أو ما تختارونه، لأن في بلاد الفتوى على أن كشف الوجه، أن الوجه ليس من العورة، وفي بلاد على أن ستر الوجه واجب على المرأة، فيعني هذه مسألة خلافية. الجلوس في مكان واحد باحتشام وبحجاب وب يعني جلوس ما في خلوة، ما في بأس. إذا كانت المرأة مع زوجها والأخ زوجته أيضا معه وحديث عادي، ما في بأس. قضية الأكل اللي يظهر والله أعلم أنه لا، ما يصلح أن يأكل الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية. لماذا؟ لأن الأكل يحصل فيه انبساط، يحصل فيه مزاح أحيانا، المرأة تكشف عن يديها مثلا، ربما تظهر يعني يظهر جزء من بدنها، ربما يعني يحصل موقف يثير الضحك مثلا وشيء من هذا القبيل يعني. فهذه لا، النساء مع النساء والرجال مع الرجال. أعتقد بهذا نستطيع أن نكون على منهج الوسط والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لأن بعض الناس للأسف عند تشدد في هذه لدرجة أن ما يسمح مطلقا لزوجته أن تسلم على أخيه، وهذا غلط، تسلم عليه باللسان بالكلام، المصافحة صحيح. وبعض الناس لا، عنده يعني توسع في هذا الأمر لدرجة ممكن أنه يسمح بالخلوة التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، فحاولي تقنعي زوجك بهذا، بارك الله فيك. أمة الله من مصر بارك الله فيها تقول أنا أقرأ سورة البقرة كل يوم والحمد لله، وقول اللهم اجعلها صدقة عني وعن زوجي وأولادي وعن والدي وإخوتي، هل يتقبلها؟ يعني لا أملك أن أدفع صدقة، جزاك الله خير. أختي أمة الله من مصر، أولا قولك بأنك ما تملكين الصدقة غير صحيح، أنت تملكين، الدعاء أعظم من الصدق، شفت الدعاء هذا أعظم من الصدق، لما تقولين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، هذا أفضل من تتصدقين بالمال، فالدعاء أفضل شيء يصل الميت، والدعاء أيضا نافع للحي، لما تدعين لأولادك تدعين لزوجك تدعين لإخوانك وأخواتك، فركزي على الدعاء بارك الله فيك. ولذلك قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الأمر الثاني بالنسبة لقراءة القرآن وإهداء ثوابه للأحياء، هذا لا يجوز، ما عندنا نص على أن يقرأ الإنسان القرآن يقول اللهم أرجو ثواب لزوجي، ما تقولين أنت أرجو ثواب لزوجي، أو الرجل يقول أرجو ثواب لزوجتي وهي عايشة وهو عايش، لا هذا ممنوع. مسألة هبة ثواب القراءة للأموات خلافية بين الفقهاء والعلماء، معروفة في القديم والحديث، والراجح اختصارا طبعا لأني أنا لي أجوبة مطولة في هذا، أنه ما يهدى ثواب القراءة للأموات، لأنه ما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن متعبدون بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة الكرام الذين هم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل هم أدرى الناس بمراد ومقصود النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعلوا هذا الفعل مع وجود يعني ما يدعو إلى ذلك، أمواتهم وكذا، أموات النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كثر من أقاربه، بناته، أصحابه، زوجاته، أو خديجة زوجته، ما أهدى ثواب القراءة لهم عليه الصلاة والسلام، ولا وصى أحد من الصحابة أن يهدي قراءة ثواب قراءة القرآن لهم. فأكثر من الدعاء والصدقة. واعلم يا أخت الفاضلة أن حق الميت على الحي خمسة، احفظيها، حق الميت على الحي خمس: أولا الدعاء له، ثانيا الاستغفار له، ثالثا إنفاذ عهده ووصيته. الوصية لابد، لا يجوز إنسان أن يكتبها، يكتمها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. خامسا صلة الرحم التي ما توصل إلا به، الأب، العمام والعمات، الأم، الأخوال والخالات، وأيضا إكرام صديق الميت. بس هذه خمسة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. كثرة الدعاء للميت هو النافع بإذن الله. الأخت أمة الله من الأردن بارك الله فيها تقول يعني هل الشكوى لصديق أو قريب ممن ظلمني أو فعل سوء معي تقريبا يكون هذا من الغيبة؟ وأرجو توضيح في يعني معنى الغيبة وضرب الأمثلة. أختي أمة الله من الأردن، أولا بالنسبة للغيبة تعريفها ذكرك أخاك بما يكره. فأي إنسان لو كان موجود وذكرت هذا الكلام كرهه، هذه غيبة. شوفي أضربك مثال، أنت طلبتي أمثلة. شخص الآن يكره أن أحد يتحدث فيه أو فيما يملك، حتى سيارته ما يحب أحد يسبها. هذا الشخص الآن أنت هو غائب عنك، لو قلت سيارة فلان سيارة قديمة وسيارة حقيقة كذا، هذا لو كان موجود وسمع هذا الكلام كرهه، هذه غيبة. ذكرك أخاك بما يكره، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، غيبة محرمة من كبائر الذنوب. فالله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة، فقال الصحابي يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ يعني يقولون طيب لو قلت الشيء وهو موجود فيه، طويل، قصير، أبيض، أسود، أحمر، غبي، أحمق، جاهل، مثلا موجود فيه، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا البهتان العظيم. المسألة الأخرى، العلماء باستقراء النصوص استثنوا ست حالات ليست من الغيبة، ست حالات فقط ليست من الغيبة، ولذلك نظمها بعض العلماء بقوله، نظمها في بيتين، قال الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. ويقول ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم. كيف متظلم؟ شخص راح للقاضي، أنت مثلا إن شاء الله الفعل عنك بعيد، امرأة ذهبت قالت زوجي ظلمني، متظلم، زوجي ظلمني، أو راحت المستفتي، عفوا المفتي تستفتيه، وهذا المتظلم، أو راحت لولي الأمر. ومعرف، المعرف شخص ما يعرف إلا بهذا اللقب، الأعور، الأعمى، الأعمش، الأعرج مثلا، الأسود، هكذا. في علماء ما يعرفون إلا بألقابهم، أو مثلا سألتك وحدة قالت لك شفتي فلانة؟ قلت لها من فلانة؟ قالت فلانة القصيرة. لا، هذا ليس بغيبة، هذا تعريف أرادت أن تفهمك مثلا. ومحذري، المحذر هذا من أهل الفسق والفجور والبدع وأهل الشر والعرامة، يجوز الإنسان يقول مثلا لأولاده احذروا هذا الجار، هذا صاحب مخدرات، صاحب مسكرات، صاحب فساد، أو مثلا احذروا هذا ينشر البدع بين المسلمين ويلبس على الناس الدين. هذا من الأمور الواجبة التحذير منه. ولمظهر فسقا، شخص فاسق ويظهر ويعلن بهذا الفسق، هذا لا حرمة له، هذا لا حرمة. يعني رجل يجاهر بشرب الخمر، يجاهر بالزنا، يجاهر بالكبائر والعياذ بالله، ولمظهر فسقا. وأيضا للمستفتي يعني مثلا فتوى، احنا ذكرنا قبل قليل التظلم عند القاضي ولي الأمر، الاستفتاء مثل ما جاءت لما جاءت هند إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطيني وولدي ما يكفيني، فذكرت اسم زوجها، النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها، قال خذي ما يكفيك ولدك المعروف. وأيضا من طلب الإعانة في إزالة منكر، هذا ليس بمغتاب، يعني راح لولي الأمر، راح للجهة المختصة وقال لهم والله في منكر هنا عظيم وكذا يفعل فلان أو تفعل الجماعة الفلانية، ما في بأس، هذا ليس من الغيبة. أما قضية الفضفضة، إن يجي واحد يفضفض يقول والله أنا فلان تكلم فيه فضفضة، ما يريد إلا فقط يعني يخبر يفضفض، هذه غيبة، هذه غيبة. فأنت الشخص اللي قلتي له فلان ظلمني، هذا بيدي حل؟ يعني ممكن يروح يكلم فلان، ممكن أن يرفع الظلم عنك مثلا؟ إذا قلتي لي نعم، نعم، هذا ليس بغيبة. إذا قلتي لي لا فقط أنا أخبره، لا، هذه من الغيبة، بارك الله فيك. أبو فاطمة من دبي يقول: والدتي تطلب مني كل سنة أموال الزكاة الخاصة بي وتقول أنا سوف أوزعها بمعرفتي، وأنا لا أعلم لمن تعطيها بالضبط، هل مستحق أم غير مستحق؟ وإن كان لا شك أن منهم مستحقين، فهل أعطيها وتبرأ ذمتي بذلك أم ماذا أفعل؟ وإذا سألتها لمن تعطي هذه الأموال تغضب علي في أحيان كثيرة، وأحيانا تخبرني وأرى أنهم غير مستحقين وتصر على إعطائهم، وأنا أريد أن أوزع أموال الزكاة بنفسي، لكن إرضاء لها أعطيها كي لا تغضب علي. أبو فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلى الله تعالى أن يرزقك بر هذه الوالدة. أخوي الفاضل، يعني مسألة الزكاة مسألة دقيقة وحساسة، ولذلك إذا كنت إذا يغلب على ظنك بأن الوالدة تعطيها أناس غير مستحقين، لا، ما تسلمها الوالدة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قل اسمحي لي الوالدة اسمحي لي، ممكن أنك تعرض بالكلام، تقول أنا ما عندي شيء السنة هذه، وتقصد ما عندي شيء أعطيك إياه لتعطين غير المستحقين، هذا يسمونه تعريض بالكلام، فتقول سامحيني أنا ما عندي شيء، ما دام غلب على ظنك أنها تعطي أناس لا يستحقون. أما إذا غلب على ظنك أنها تعطي أناس يستحقون الزكاة، أعطها ولا تفتش وراءها، ما دام يغلب على ظنك بأن فعلا تعطي فقراء ومساكين. إذا والله تقول أنا في حيرة، أنا أفضل يا أبا فاطمة أنك تعطيها صدق، تقول لا تفضلي هذا المبلغ وزعي، هي تعتقد بأن زكاة وهي صدقة منك وأنت زكاتك تتصرف فيها، ما رأيك بهذا الحل؟ وإن شاء الله أنك أنت من المتصدقين والحمد لله، والصدقة تجوز على الغني، تجوز على يعني صدقة بابها واسع. فلذلك أنا أقترح عليك هذا، إذا وقفت يعني عن طريق مسدود مع الوالدة وتخشى من غضبها مثلا، أو مثلا تعطيها بعض الزكاة وبعض صدق، وتنوي بالمال الذي يذهب إلى غير مستحقي صدق، والمال الذي يذهب إلى مستحقي زكاة، لكن هذه مشكلة، ما ندري كم اللي تعطيه الوالدة. ولذلك أنا أقترح عليك مقترح، وهو أنك تعطيها مال، وهذا من الصدقات وليس من الزكوات، وتقول تفضلي وهي توزعه، وإن شاء الله لك الأجر والثواب. نورة من الإمارات تقول: يعني أنا لدي حساب في البنك ينزل لي فيه راتب شهري من والدي، ليس لدي مصدر دخل، وصل حد النصاب، كيف أخرج زكاته؟ نورة بارك الله فيك، بالنسبة للمال، أي مال ملكه الإنسان بأي طريق شرعي، سواء كان بإرث، سواء كان بهبة، سواء كان براتب، بتجارة، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري اللي يسمونه الآن هجري، هذا تجب فيه الزكاة. والزكاة بارك الله فيك، تشوفين المبلغ الموجود في الحساب تقسمين على 40 تظهر الزكاة، المبلغ اللي عندك اقسميه على 40 تظهر الزكاة، بارك الله فيك. طبعا يمكن تقولين في بعض ما حال عليه الحول، صحيح ينزل لك راتب شهري، أنت بالخيار، إما أنك تزكين شهريا للمبلغ اللي حال عليه الحول وهذا صعب عليك وما أحد يفعله، وإما أن في آخر السنة تزكين المبلغ كله، يكون اللي حال عليه الحول الحمد لله أخرجت زكاة، اللي ما حال عليه الحول قدمت زكاة، وتقديم الزكاة مشروع ولله الحمد والمنة. أبو همام من عمان يقول: في شخص كان على علاقة غير شرعية مع فتاة وأصبحت حامل، وبعد معرفة حملها أسقطه بفعل الصعود فوق بطنها برضاها، وهي قامت بشرب حبوب تنزيل الجنين، والآن بعد مضي سنوات يتذكر وتاب، هل عليه شيء؟ أبو همام بارك الله فيك من سلطنة عمان، بالنسبة لهذا الشخص لا شك بأن الزنا قبيحة من القبائح وكبيرة من الكبائر، ونهاية الزنا دائما خطيرة، ولذلك الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فلاحظ هذا الشخص اللي ذكرته وقع في عظيمتين وكبيرتين، الأولى الزنا والثاني قتل نفس. فالذنوب والمعاصي كل ذنب يقول أختي أختي، الذنوب يجر بعضها بعض. ولذلك هذا الإنسان أولا يجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوح، وذلك بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. وإذا علم الله صدق نيته وصلاح طويته وفقه للخير. الأمر الثاني يجب على المرأة هذه أيضا أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تأتي بشروط التوبة، الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. المسألة الأخرى يختلف هذا باختلاف عمر الجنين، كم كان عمر الجنين؟ فإذا كان قد نفخ فيه الروح هذه جناية، هذه جناية فيها 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 دية وفيها كفارة. أما إذا كان دون نفخ الروح المسألة يعني أهوى من كونه بعد نفخ الروح، وكلها عظيمة نعوذ بالله، لكن الذنوب فيها ما هو عظيم وهو أعظم، فيها ما هو خطير وفيها ما هو أخطر. ولذلك أخي الفاضل يحتاج هذا الأخ أنك تسأل من جديد وتقول له كم كان عمر الجنين، وأيضا يعرض نفسه على أحد مثلا المفتين يتفهم أمره وكذا ويرشد إلى يعني الجواب بالنسبة للكفارة أو عدم الكفارة. أبو يوسف من الإمارات بارك الله فيه يقول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يقول ما حكم تشغيل القرآن في المراكز التجارية والأسواق حيث أغلب المتسوقين لا يكونون منصتين للقرآن؟ أبو يوسف من الإمارات بارك الله فيك، طبعا لا شك بأن سماع القرآن عبادة وطاعة وقربة إلى الله عز وجل، ولكن إن كان تشغيل القرآن في الأسواق التي فيها صخب، توجد بعض الأسواق فيها صخب وارتفاع أصوات وهوشات الأسواق و مثلا ما يحصل في الأسواق من يعني السب أحيانا وكذا، ما يليق، هذا ليس المقام مقام تشغيل القرآن. القرآن يجب الإنسان أن يتأدب معه. أما إذا كان تقول لي لا والله في محلات يشغلون القرآن وفي ناس يمرون يستمعون وفي كذا، يظهر للأمر ما في بأس. أما السوق كامل يعني يشغل فيه القرآن، أنا ما أعتقد أن هذا يعني مما يصلح مع التأدب مع كتاب الله عز وجل. وللأسف الشديد يعني بعض الناس بعض الأسواق بعض المتاجر يعني عندها إما معازف يشغلون معازف يلزمون الناس بسماعها، وإما قرآن أيضا يلزمون الناس بسماعه. المقام يا إخواني ليس مقام لا معازف ولا سماع قرآن، مقام بيع وشراء، مقام بيع وشراء. ولذلك طبيعي الأسواق يصير فيها رفع الأصوات ويصير فيها كلام ولغط وفيها يعني أحيانا كذب والعياذ بالله، وأحيانا حلف بغير الحق، مثلا حلف بالباطل، فما يناسب ما يناسب. فبعض الناس الآن يجعلك أمام أمر لا يا خيار لك إلا هو، يعني يجبرك على سماع المعازف. طيب أنا ما أبغى أسمع معازف، ليش تشغل لي معازف؟ ويجبرك أيضا على سماع القرآن، يعني أنت الآن شغلت قرآن هذا ما هو مكانه. فلذلك مهم جدا أن الإنسان الناس يتفهموا هذا الشيء. للأسف بعض الناس يعتقد إذا شغل القرآن جوه زباين، كان يصيد الناس بالقرآن، وهذا ما يليق، هذا ما يليق، فتنبهوا لهذا. بارك الله في الجميع. أم سيف من عجمان تقول عند زوجي عند أخ من الأم، وهذا الأخ له إخوان وأخوات من نفس الأب ولكن أم ثانية، هل يصبحون جميعا إخوان لبعض؟ أم سيف بارك الله فيك، لا ما يصبحون إخوان لبعض. يعني أنت تقولين الآن زوجك عند أخ من الأم، وهذا الأخ له إخوة وأخوات من الأب من أب آخر، يعني تقول إخوة وأخوات من نفس الأب، ها ما يصبحون إخوة، كيف إخوة؟ ما يعني هو أجنبي، هؤلاء أجانب عن زوجك. فممكن ل يعني هذا الأخ اللي هو أخو زوجك يعني ممكن أنه يزوج أحد أولادك من أحد أولاد إخوانه من الأب وليس من الأم، من يعني من الأم التي هي أم زوجك، فهم أجانب بارك الله فيك. حسين من العراق يقول: أعمل مهندس في إحدى الشركات النفطية، عندنا نظام في العمل، نظام الساعات الإضافية، تعطى عندما تتأخر في العمل، لكن المتعارف عليه لا يوجد موظف يتأخر عن العمل إلا ما ندر، ومع ذلك مشمول كل الكادر بالساعات الإضافية بشكل قطعي، سواء تأخر أو ما تأخرت يعطونك ساعات. السؤال: هل أنا مستحق لهذه الساعات؟ علما أني لا أبحث عنها ولا أطالبها أو أطالب بها، وإن زادت أو نقصت هي تأتي لي مع الراتب، هل أحاول إيقافها أم أبقى أستلمها حالي حال زملائي؟ أنا قلق وأريد حل يا شيخ. أخوي حسين بارك الله فيك وزادك الله ورعا وحرصا وزهدا، وفقك الله. حقيقة جميل لما يسمع الواحد مثل هذه الأسئلة اللي فيها الحمد لله ورع وفيها تقوى ومخافة من الله. لكن عموما أخي الفاضل، اللي يظهر لي من سؤالك أن هذا حق مشروع لك، ما دام الشركة قالت الساعات الإضافية لك، سواء طالبت أو لم تطالب، تأخرت أو لم تتأخر، تغيبت أو هذه لك نازلة في حسابك، ما عليك شيء، اطمئن ولله الحمد والمنة. أحيانا تكون هذه هدايا من نفس الشركة، أحيانا تكون تشجيع وتحفيز من نفس الشريك، ليس بالضرورة أن تكون في مقابل عمل، فاطمئن ولله الحمد والمنة. أمة الله من السعودية تقول: هل يجوز الصلاة في غرفة يكون اتجاه القبلة فيها هو الجدار الفاصل ما بينه وبين الحمام وأنتم بكرامة؟ أختي أمة الله من السعودية، الجواب نعم، يجوز، يجوز الإنسان أن يصلي في غرفة والغرفة أمامها حمام، لكن في جدار فاصل ما في بأس ولله الحمد والمنة. سالمة من ليبيا تقول: يا شيخ عادي أصلي قيام الليل قبل الساعة 12، يعني تمام مثلا 11:55، هل يصح هذا؟ أختي سالمة ما أدري أنت تسألين عن قيام الليل ولا عن صلاة العشاء، أنا استغربت سؤالك، تقولين عادي أصلي صلاة قيام الليل قبل الساعة 12، عندك أختي الفاضلة قيام الليل من بعد العشاء إلى أذان الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كله وقت لقيام الليل. لكن أنا جاء في بالي أنك أردت تقولين صلاة العشاء، يمكن والله أعلم أختي الفاضلة، صلاة العشاء أنت وقتها بمنتصف الليل، ومنتصف الليل ليس هو 11:55 أو الساعة 12، لا، تقسمين من غروب الشمس إلى طلوع الفجر على 2، تحسبين الساعات تقسمين على 2، يظهر لك يعني منتصف الليل بارك الله فيك. أم جاسم من دبي تقول: من يرث المرأة العزبة إذا توفيت ولها إخوة وأخوات ووالدين؟ أختي أم جاسم بارك الله فيك، طبعا مسائل الميراث يرجع فيها إلى المحكمة بارك الله فيك. أنت الآن ذكرتي مسألة، توفيت امرأة وما عندها إلا أم وأب وإخوة وأخوات، هذا سؤالك ولا لا؟ هذا سؤالك. طيب معقول ما في يعني أشخاص آخرين؟ تقولي لي لا مثلا، خلص التركة بين الوالدين فقط، الإخوة محجوب، الإخوة حجبوا بالوالد، يحجبون بالوالد فقط، لكن هذا ليس حكم لك، هذه كلام فتوى أو جواب على سؤال. لكن لابد إذا رحت للمحكمة يسألون ما يسمى بحصر الورثة وبحصر حصر الإرث، فتنتبهي لهذا بارك الله فيك. الأخت حنان من موريتانيا تقول: عمري 20 سنة يا شيخ، تقول كنت ما شاء الله تبارك الله أصلي وأقوم الليل، أذهب للمحاضرات، تغيرت إلى الأسوأ نعوذ بالله، صلاتي أحيانا لا أصلي، أنا أحب الخير، أحب أن أقوم الليل لكن لا أستطيع، وبعدين قالت أريد نصيحة، مع ذلك يعني تذكر الموت دائما في بالي وأقول سأتوب لكنني ما أدري. أختي حنان من موريتانيا بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن يثبت قلبك، وأسأله جل وعلا أن يبعد عنك شر نفسك والشيطان. في مسألة مهمة أختي الفاضلة، وهذه مهم لكل واحد يسمعها، أنا أتمنى كل شخص يسمع هذه المسألة، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأن المسلم تمر عليه فترات إقبال وإدبار، ارتفاع واتضاع، يجد قوة ونشاط في الطاعة والعباد ويجد فتور، هذا طبيعي. لذلك للأسف لما أقول هذا الكلام يوجد من الطيبين المستقيمين خاصة الشباب لما يضعف إيمانه يسلم نفسه للشيطان ويأخذ الشيطان إلى دربه، يترك الصلاة ويترك الصيام، وربما يقول أنا خلاص يعني كيف ينقص إيماني؟ لا، ينقص الإيمان. قال تعالى ليزدادوا إيمانا، وما ازداد شيء إلا من نقص، ما ازداد شيء إلا من نقص. فلذلك أختي الفاضلة مسألة الإقبال والإدبار والنشاط والفتور هذا طبيعي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحنظلة وللصحابة وللأمة لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكنكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني ساعة يزداد الإيمان وساعة يضعف الإيمان، هذا المعنى. الأمر الآخر، الإنسان لا يستسلم للضعف والفتور، لا يجوز للمسلم أن يستسلم للضعف والفتور. الضعف والفتور هذا مثل المرض الذي يعرض للجسد. معقول شخص الآن يمر بعارض صحي خطير ويستسلم لهذا، ما يطلب الدواء والعلاج وما يذهب إلى المستشفى؟ غير معقول، هذا منتحر. شخص الآن جاء عارض صحي خطير جدا أثر على بدنه، وين يروح؟ يروح المستشفى. ولو قال لا أنا ما أبغى المستشفى، يتعمد هذا يعني أتلف نفسه. كذلك الفتور اللي يعرض للإنسان هذا مرض، ما يجوز الإنسان يسكت على هذا المرض، إنما يطلب العلاج. العلاج في القرآن والسنة، العلاج يذهب إلى العلماء ويسألهم. فقضية أنك تستسلمين خاصة واضح عندك أصل الخير وتخافين من الموت، والله أخشى أني ألقى الله على هذه الحالة، ارجع إلى ربك، عودي إلى طاعتك وعبادتك، بارك الله فيك، التزم الصلوات الخمس، التزم قراءة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، الاتيان بالفرائض، لا تستسلمين لمثل هذا الفتور، ولا تتركين للشيطان مجال أن يبقيك في مثل هذه الدائرة ومثل هذه الوضع السيء. لا، انتفضي على نفسك، انتفضي على ذاتك، والحمد لله تستطيعين بفترة وجيزة أنك تعودين إلى ما كنت عليه وأفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. عندي الأخ أمين من ليبيا يقول هل الجن يختفي فعلا في رمضان حتى لو كنا في مكان مهجور وشيء من هذا القبيل؟ ويقول جدة توفي، أسأل الله تعالى أن يغفر لجدك وأن يجعله في جنات النعيم. أمين بارك الله فيك. بالنسبة للجن، الجن أصلا فيه صفة الاختفاء، هذا هو الأصل في الجن. ولذلك الجن اسم الجيم والنون من حروف الإخفاء، الجيم والنون من حروف الإخفاء. قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فمن رحمة الله ببني آدم أنه منع عنهم رؤية الجن، لأن الجن أشكالهم قبيحة وما يتحملها الإنسان، ما يتحمل أن يرى الجن. ولذلك الله عز وجل حجب عنا الجن، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. لكن الجن قد يظهر أحيانا، قد يتمثل في حيوانات مثلا، تمثل في أشخاص مثلا، هذا معروف. فقضية أنه يختفي في رمضان وغير رمضان ما عندنا دليل. في رمضان النبي عليه الصلاة والسلام قال تصفد مردة الجن، يصفدون بالسلاسل ولا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. ولذلك الجن في رمضان وغير موجودين، لكن مردة الجن في رمضان لا يستطيعون على المصلين المخلصين، الصائمين المخلصين، هذا هو المعنى. بارك الله فيك. أم نبيل من اليمن تقول يا شيخ كلما أذهب أخطب بنت لأخي يرفض من قبل أن يشوف أخي، ذهبت عدة بيوت لأخطب لكن الناس يرفضون دون أن يحصل بيننا أي كلام، أروح عندهم نتكلم معهم يقولوا لي يحصل خير، وثاني يوم يقولوا ما في نصيب، لي سنة على هذه الحال، هل فينا سحر أو عين أو ماذا؟ أختي الفاضلة أم نبيل، يعني أولا بالنسبة لقضية الزواج قسمة. العوام ماذا يقولون؟ يقولون الزواج قسمة ونصيب وحظ، هذا أمر الأول. أمر الثاني يعني في أناس مكثوا سنوات وليس سنة يبحثون يخطبون هنا وهنا ويردونهم، فما في داعي إني أنا دائما أروح لأبعد نقطة والله سحر ولا كذا ولا عمل، ما في داعي. لكن هذا كله ما يمنع أن الإنسان يرقي نفسه مثلا، الإنسان يستخير قبل أن يذهب، هذه كلها أمور شرعية. الإنسان يرقي نفسه بالفاتحة بالمعوذات، يقرأ على نفسه، ممكن يقرأ في ماء سورة الفاتحة مثلا ويشرب، يدعو الله الدعاء طيب أنه يسر له بنت الحلال، يستخير الله مثلا قبل ما تذهبون يصلي هو وليس أنت، أخوك يصلي ركعتين من دون الفريضة ثم يستخير الله بالدعاء بعد الصلاة، يقول الله من يستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الزواج خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجلي فيسره لي ويسرني له واكتب لي الخير حيث كان، وإن كنت تعلم أن هذا الزواج من هذه الفتاة شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به، وتروحون تروحوا جربي هذا، جربي أختي الفاضل، إن تيسر الحمد لله، إن ما تيسر الله عز وجل ما كتب له هذا البيت أن يأخذ منه، بارك الله فيك. أما الله من سورية تقول أنا أصلي قيام الليل ثم ركعات مثنى مثنى ثم أؤخر صلاة ثلاث ركعات الشفع الوتر، وفي ركعة الوتر في السجدة الأخيرة أطيل السجود وأدعو الله من خيري الدنيا والآخرة، هل هذا جائز؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أما الله من سورية نعم جائز، ما فيش، يجوز الإنسان أن يقسم صلاة الليل بهذا الطريق، يجوز له أن يطيل السجود ويدعو، ولكن الأفضل أنه ما يميز سجدة عن سجدة، ما تميزين سجدة عن سجدة. فمثلا في صلاة الوتر اللي هي الركعة الأخيرة حاولي أن تعدلي بين السجدة بين السجدتين، السجدة الأولى والسجدة الثانية من حيث الوقت اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كريمة من المغرب بارك الله فيها تقول عندنا في المغرب لما يخطب الإمام يوم الجمعة يأخذ في يده عكاز، هل هذا عليه دليل من الشرع؟ أختي كريمة بارك الله فيك، الجواب نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قام على المنبر كما عند الترمذي بإسناد صحيح أنه قام على المنبر وحمل قوسا معه، قوس يعني اتكى على قوس، ولذلك نص الفقهاء على سنية اتخاذ الخطيب عصا عصا، أما رواية أنه اتكى على سيف هذه غير صحيح، أما القوس فاتكى على قوس. ومنبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له حرف، ما معنى حرف؟ يعني الخشب الأمامي هذا، لذلك كان بعض العلماء قال وضعه استلم القوس أو العصا يعني حتى يتمكن من نفسه ولا يسقط أو شيء، يذكرون هذا. عموما الخطبة الصحيحة لو ما حمل عصا ولا قوس، الخطبة الصحيحة ولله الحمد، الصلاة صحيحة أيضا الجمعة، لكن الأفضل أن يتخذ عصا. بارك الله فيك. أم محمد من أمريكا بارك الله فيها تقول زوجي يعطي الزكاة كل سنة في رمضان، وقبل رمضان 6 أشهر قدم مساعدة لشخص بمبلغ كبير حتى يساعده في سداد البنك لبيتي حتى لا يخسره، السؤال هل يجوز لزوجي مثلا أن يحسب زكاة هذا الشخص الذي لا يقرب لزوجي من هذا المبلغ اللي هو المساعدة؟ أم محمد بارك الله فيك، الجواب لا، ما يجوز، ما يجوز. أي إنسان أقرض آخر قرضا أو ساعده بمبلغ مالي ثم أراد أن يخصم هذا من الزكاة فإن هذا لا يجوز، لأنه بهذا جر نفعا لنفسه وحمى ماله، وأيضا الزكاة فيها أخذ وإعطاء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم إن صلاتك سكن له، فقول لزوجك لا يفعل هذا، لا يفعل، إما أن يطلب القرض هذا يرجع له وإلا يسامح فيه، لكن يحسب من الزكاة لا. أم عارف من أمريكا تقول: يا شيخ، هل يجوز للمرأة قراءة القرآن أو تعليم التجويد وهي في الحيض؟ أختي الفاضلة أم عارف، بالنسبة للمرأة الحائض هل لها أن تقرأ القرآن وتمس المصحف؟ هذه مسألة حقيقة يعني الجواب عليها كالتالي: أولا، لا يجوز للمرأة الحائض أن تلمس المصحف، ما يجوز لها أن تلمس المصحف، لكن يجوز لها أن تلمس المحمول أو الجهاز الذي فيه تطبيق القرآن، لأن هذا ما يسمى قرآن. يعني أفترض الآن وضعت تطبيق القرآن كامل هنا، هذا ما يسمى قرآن، يسمى جهاز، لأن فيه تطبيقات كثيرة. الأمر الثاني، هل للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن سواء من الجهاز أو من حفظها؟ عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بالمنع مطلقا، قالوا ما يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن حتى ولو لم تمس المصحف. القول الثاني قالوا بالجواز مطلقا، قالوا لأن الأدلة غير صريحة وما عندنا دليل يمكن الاعتماد عليه على أن المرأة ممنوعة من قراءة القرآن، المرأة الحائض يعني. القول الثالث قالوا يجوز للحاجة، وهذا الذي أنا أفتي به في هذا البرنامج، أن المرأة إذا احتاجت أن تقرأ القرآن في فترة الحيض فيجوز، كأن تكون معلمة أو طالبة أو محفظة مثلا أو حافظة تخشى نسيان القرآن، تخشى نسيان القرآن، فيجوز في مثل هذه الحالة من دون مس المصحف، وإنما ممكن تقرأ من الجهاز. وكذلك تعلم التجويد وتعليمه وغير ذلك. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول: أنا من سوريا وأعيش في الشارقة، تسأل تقول: هل يجوز الأكل من العقيقة للمولود أن يأكل أهله منها أم يجب توزيعها كلها؟ أختي أم محمد بارك الله فيك من الشارقة تقولين: هل يجوز للأكل من العقيقة بالنسبة لمن أتاهم مولود؟ الجواب نعم، يجوز لهم أن يأكل العقيقة كلها، لأن العبرة إراقة الدم لله، هذا المقصد. والعلماء يقول الأفضل أن يصنع بها مثل ما يصنع في الأضحية، ثلاثة أثلاث، يأكلون ثلث، يتصدقون بثلث ويهدون ثلث. لكن عموما لو حصل وأكلتم العقيقة أنتم في البيت، احتجتم إلى اللحم، ما في بأس ولله الحمد ومنا. نور من ليبيا تقول: متزوجة منذ سنة وزوجي تركني عند أهلي معلقة عندما اتفقنا على الطلاق، وإلى الآن ما زلت معلقة منذ 3 أشهر ولا يريد أن يطلقني، والآن حالة النفسية تعبانة، ما الحكم؟ أختي نور من ليبيا، أولا الجواب موجه لك أولا، إذا كانت الحالة اللي بينكم يا أختي الفاضلة قابلة يعني الرجوع والنقاش والتنازل، تتنازلين أنت عن بعض الأشياء ويتنازل هو عن بعض الأشياء، فالأفضل أنك ترجعي لزوجك. واضح بأن زوجك لما قال لك سأطلقك وكذا ثم علقك في البيت ندم وتروى في الأمر وراجع نفسه وكذا، فلا تلجئين إلى الطلاق، أنا أفضل أنك ترجعين إليه، ويجب عليكم أن يعني تتركوا الأشياء التي سببت هذا الخلاف والصراع اللي أوصلكم إلى حافة الطلاق. الأمر الثاني الموجه إلى الزوج، الزوج أيضا عليه أن يتقي الله وأن يراجعك، والشيء اللي أنت تشتكين منه يجب أن يرفعه، إذا كان عنيف أو قاسي أو بخيل أو شيء يجب أن يرفع هذا الشيء. الأمر الآخر، إذا والله لا، أنت تقولين نحن وصلنا إلى طريق مسدود، يعني الحل هو الطلاق، وهو مقتنع بهذا، يقول الحل هو الطلاق، يحرم عليه أن يعلقك بمثل هذا الطريق ولا يجوز له، ويكون ظالم في مثل هذا الحال. هذا متى؟ إذا والله مقتنعين أنتم بأنه ما في رجوع، يجب عليه أن يطلقك ولا يذرك كالمعلقة، لا أنت زوجة ولا مطلق، ويتق الله سبحانه وتعالى ويكون ظالم، وكل يوم يمر عليه هو قد علقك يكون ظالم فيه ويأثم، فلا بد أن تصله هذه الرسالة. أم محمود من دبي تقول: يا شيخ، دفعت زكاة مالي لعمي عنده 3 زوجات وذو عيال يشتغل بس مصاريفه كثيرة وهو مدخن، والحين دخلني شك في تصرفي، هل أعيد دفع الزكاة علما أنني بعيدة عنه من سنين ولا يتواصل معي، لكن أتواصل معه لصلة الرحم فلا أدري عن وضعه المالي. أم محمود بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة يجب أن توضع في يد من يستحقها، ولا يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة هكذا كيفما اتفق، يقول والله أعطيها عمك هذا اللي عنده 3 زوجات قد يكون أغنى منك، ما تدرين أنت، تكون عنده 3 زوجات وعنده أولاد قد يكون أغنى منك، فلا بد أن تتأكدي وأن تتثبتي وأن تتريثي حتى تصلين إلى درجة القناعة بأن هذا مستحق للزكاة. فراجع أختي الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجلان يسألانه صعد فيهم النظر وصوب، يعني نظر إليه من شافه مجلدين وقويين، فقال إن الصدقة لا تحل لغني ولا الذي اشتغل. فلذلك أختي الفاضلة أنت راجع نفسك في هذا الأمر، فإذا كنت متساهلة متهاونة تقول والله بعطيها عمي عنده 3 زوجات ما تدرين هو مستحق للزكاة ولا لا، تعيدين الزكاة، يجب عليك أن تعيدين إذا اكتشفتي أن زوجك أن عمك لا يستحق الزكاة. أما إذا اكتشفتي بأنه يستحق الزكاة ولكن يشرب دخان، إن شاء الله زكاتك صحيحة، لكن مستقبلا ما تعطينه إنما تعطين زوجاته وأولاده ما داموا أنهم فقراء. أبو عبد الله من الإمارات بارك الله فيه يقول عندي بنت متزوجة ولها 3 أولاد وموظفة، لكن زوجها مريض لا يستطيع العمل وإلى الآن من دون عمل، هل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، الجواب نعم، يعني زوج ابنتك ما دام أنه مريض ولا يعمل وما عنده دخل ولا مصرف، يعني ما عنده دخل مثلا ومريض ويحتاج إلى أدوية، نعم تعطيه من الزكاة بارك الله فيك. كون بنتك عندها دخل، بنتك لا يلزمها أن تصرف على زوج، ما يجب عليها نفقة زوج، ولذلك لو أعطيتها من زكاتك تؤجر بإذن الله. أم محمد من عمان تقول أنا أم ل4 أطفال، مشكلتي مع زوجي الذي لا يصلي أبدا حتى في شهر رمضان، حاولت أذكره أنصح لكن دون جدوى، مع العلم أني تزوجته لأنه كان يؤم الناس في المسجد وملتزم، عقله مشغول بأشياء أخرى وحياتنا أصبحت لا تطاق، لا أنوى الطلاق، فلدي أطفال وفي نفس الوقت أشعر بضيق من حال زوجي، فكيف أتصرف؟ أختي محمد بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يشرح صدر زوجك وأن يعيده إلى رشده وأن يعيده إلى جادة الصواب. يعني أنت ذكرتي سؤال موجع والله، تقول إن كان يؤم الناس الآن ترك الصلاة وترك الصيام، هذا يدل على أن زوجك إما أن يكون قد مر بحالة غير طبيعية، كان يكون تعرض لسحر، تعرض لبلاء، استولى عليه الشيطان مثلا من خلال عملية سحر أو شيء، وهذا أنت تكتشفين يعني تغيرت حالته، يعني واضح عليه يعني أشبه بالجنون، وإما أن يكون والعياذ بالله غلبت عليه شهوة الدنيا، خاصة أنت دمحتي إلى مثل هذا في سؤالك، غلبت عليه يعني شهوات الدنيا، يوجد من الناس بسبب ملاحقته النساء أثر على دينه، ترك الصلاة وترك الصيام، نسأل الله العافية والسلام. يوجد من الناس من فتح الله عليه دنيا فبدل أن يشكر الله ذهب يعصي الله وفرط في الواجبات. فيا أختي الفاضلة بالنسبة لزوجك هذا الحجة مقامة عليه، هذا لا يحتاج أن يقال له أداء الصلاة واجب والصوم ركن من أركان الإسلام، هذا كان يؤم الناس، لذلك يجب عليك أن تقفي معه موقف حازم ما دام أنه تارك للصلاة وتعتزلينه، لابد تعتزلينه، تقول أمامك فرصة 1 أو 2 أو 3 شهور أعطيك فرصة وقل له أسأل الله أن لا يقبض روحك قبل أن تعود إلى رشدك، قل له الكلام هذا، قل له أنا أمهلك 2 أو 3 شهور لكن لا تقربني حتى تعود إلى دين ربك وإلى جادة الصواب وإلى ما كنت عليه، وقولي له أسأل الله أن يمد في عمرك حتى تتوب إليه، ولا تنتظر هذه المدة، لأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالخواتيم، ويبعث المرء على ما مات عليه. وقولي له الكلام، قولي تبعث ترضى تبعث تارك للصلاة وتارك للصيام وتارك لدين الله، واتخذي، لا تقولي والله أنا أم عيال وكذا، رزقك ورزق عيالك على الله مو على زوجك. رزقك ورزق عيالك على الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولا يجوز لك أن تبقي مع هذا الزوج، خاصة إمام مسجد وصلي بالناس، ثم بعد ذلك انتكس والعياذ بالله واستحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله، تقول أبقى معه كيف أنت امرأة واضح صالح، كيف ترضين تعيشين مع زوج ما يصلي؟ فنبهي لهذا، بارك الله فيك. أم مسعد من اليمن تقول: وقع خلاف بيني وبين زوجي بسبب الجوال، قال إن لمستي جوالي لم تعودي زوجتي، ولكني لم أتذكر الحلف أو لا، يعني ترجو التوضيح، توضيح الحلف. تقول: وهل إلى إن لمست جواله لم أعد زوجته حقيقة حتى وإن كان ضروريا أن ألمسه؟ أم مسعد بارك الله فيك، أولا أنتم الآن في مرحلة خطيرة، لأن زوجك حلف إن لمست زوجتي، عفوا إن لمست جوالي أنت لست بزوجتي، هذا اللي حلف زوجك. المسألة الثانية، مقصود زوجك تلمسين الجوال تفتشين فيه، لأنه ما زعل على أنك والله نقلتيه من هنا إلى هنا، إذا كنت تنظفين وشيلتي، لا ما يقصد هذا، يقصد أنك تفتشين، تتلصصين على جوال زوجك، هذا المعنى. ولذلك إذا ما لمستي ما فتشتيه إلى الآن الحمد لله، أتركي جوال زوجك لا تفتشين فيه ولا تتلصصين على زوجك، وعيشي معه بحسن ظن وبثقة، اتركي هذا الخلق السيء اللي واقع في أغلب النساء الآن، يتلصصون على أزواجهم، وبعض الأزواج أيضا نفس الشيء يتلصص على زوجته، يروح يفتش في جواله، ما كان بينهم ثقة وما كان بينهم عشرة، فاتركي هذا. إذا والله حلف عليك وقال لك إن لمستي جوالي فأنت لست بزوجة لي، هذه مسألة ثانية، لابد منه يتصل ونسأل ماذا تقصد به لست بزوجة، لأن هذه كنايات، وإن كان هذه كناية قوية ظاهرة، يعني قد بعض العلماء يرى بأن يقع هذا طلاق، وبعض العلماء يقولون بأن إذا كان قصد التهديد والمنع فإن يخرج يمين، هذا ليس جواب لك الآن، نحن نقول لك إن ما لمستيه الحمد لله أتركي التفتيش في جوال زوجك، إن لمستيه خلي زوجك هو اللي يتصل أو يرسل رسالة ونحن نجيب عليه. أم سالم المنصوري من الإمارات تقول: عندي مال في الاستثمار في صكوك بنك إسلامي حوالي 4 ملايين، وليست هذه الأموال ملك يدي، أخرى ودائع استثمارية 600,000، هذه أرباح سنوية، هل التي في الصكوك عليهن زكاة أم الزكاة على الأرباح التي أستلمها كل 6 أشهر من استثمار هذه الصكوك، وكيف يتم حساب الزكاة عليها، مع العلم أن المال حاليا غير متوفر كامل لأني أصرف من هذه الأرباح. أختي أم سالم بارك الله فيك، أنا والله بالنسبة لمسألة الصكوك أنا ما أعرف هل هي فعلا تأخذ حكم السهم، لأني أنا ما زلت أدرس هذه المسألة وأبحثها، فإذا كان تأخذ حكم السهم الصك مثل الأسهم فينظر، فإن كان الصكوك استثمارية يعني أنت ما تبيعين فيها ولا تشترين ولا تحركينها، وإنما أصول ثابتة، انتقل هذا المال من كونه مال إلى صكوك أو إلى أسهم، تأخذين الأرباح فقط، الزكاة على الأرباح لما تستلمينها وتستقبلين فيها سنة جديدة كاملة حول كامل تزكين بارك الله. إذا كان لا، هذه الصكوك هي ما زالت أموال، أنا ما أدري، قلت لك أكرر بأني ما أدري عن طبيعة الصكوك وكذا، ففي هذه الحالة تزكين رأس المال مع الأرباح، أو إذا كنت في الحالة الأخرى اللي هي والله أنت تبيعين وتشترين وتراقبين السوق، كلما ارتفع بعتي وكلما انخفض أمسكتي، نعم هذه تزكين هذه الأشياء كلها بالقيم، قيمة البيع وليس بقيمة الشراء أو القيمة الدفترية، لا يعني بقيمة البيع تزكينها هي وأرباحها في آخر السنة، بارك الله فيك. أم محمد بارك الله فيها من السعودية تقول بأنها يعني هي أرملة في 50 من العمر، مقيمة في السعودية، تقدم لخطبة رجل سعودي تم القبول من الطرفين بموافقة أولادي، عندما أردنا عقد النكاح واجهتنا مشكلة عدم الموافقة من الدولة للزواج بسبب أن عمر الزوج فوق 60، وعندما سأل الشيخ موثوق قال له اعقد عن طريق كاتب أنكحة وبشهادة الشهود وجود الولي ويكون ذلك عقد شرعي، لكن عندما سأل الزوج ابنه عن رأيه في العقد قال له أن هذا العقد باطل وغير شرعي، وإذا عقدت بهذه الطريقة ستكون زاني أنت والزوج وستتعرض للسجن، ونحن الآن في حيرة من الأمر لم نستطع أن نعقد النكاح. تقول هل صحيح أن العقد بهذه الطريقة باطل رغم وجود الولي والشهود إلى آخر؟ أختي محمد بارك الله فيك، يظهر بأن ابن الزوج هذا يعني غير راضي عن زواج والده، ولذلك أعطاه هذه الفتوى القاصفة العاصفة. عموما يعني الزواج بالنسبة للأركان الزوجان الخالية من الموانع، الزوجين أنت وهو، ما بيكون مثلا شيء يعني مثلا رضاعة ولا شيء، أنتم بعيدين عن بعض، الولي موجود، الولي الموجود، الرضا أنت راضي هو راضي، الشهود ذكرت الشهود، إذن هذا زواج من حيث الشرع زواج، لكن من حيث مخالفة النظام لا، خالفتم النظام. الدولة ما تسمح أبدا بأن واحد يعقد خارج المحكمة أو واحد يعقد من دون أوراق رسمية. لماذا؟ حتى تحفظ حقوقك أنت والزوج يحفظ حقه. تخيلي يا أختي الفاضلة أم محمد، يعني لو هذا الزوج مثلا عقدت أنت يا خارج المحكمة وبعدين ما حصل اتفاق بينكم وقالك مع السلامة، وين حقوقك تروح؟ لو تستطيعين ترفعين دعوة عليه؟ ما تستطيعين، يمكن ينكر هذا يقول أنا ما تزوجت. طيب والشهود؟ يقول هذا زور، شهود زور، لأن كلام، هذا كلام، ولذلك الدولة معها حق لما توثق العقد. فأنت من حيث الجانب الشرعي هذا الزواج توفرت شروطه وأركانه ولله الحمد، من حيث الجانب القانوني لا، تنتظرين أنت وزوجك، وزوجك يروح يقدم إلى الجهة المختصة يقول أنا أريد الزواج من هذه المرأة، قدم أوراقه يوافقون، ما دام فوق 60 بيوافقون له إن شاء الله. طيب إخواني الأسئلة كثيرة جدا، والآن وقت البرنامج انتهى، أذكركم ودائما أعيد، لأن بعض الإخوة يقول ما أجبتم عن سؤالي. أنا في الجواب على هذه الأسئلة عندي شروط، أولا ذكر الاسم أو الكنية، الاسم محمد أو الكنية أبو محمد، الاسم المرأة عائشة أو الكنية أم محمد مثلا أو أمة الله. الثاني ذكر البلد من وين، أنا ما أعرف الرسالة من وين حتى لما أقول والله محمد من الدولة الفلانية. الثالث سؤال واحد فقط. الرابع أن يكون مختصر، السؤال مختصر لأن الأسئلة الطويلة ما يتحمل وقت البرنامج، وما يعني أقبل أي سؤال صوتي أو سؤال مقطع فيديو، البرنامجنا ما يتحمل هذا، بارك الله فيكم واسمحوا لنا. ونحن أنا يعني أيضا الأخوة يقولون والله لنا وقت ما، لأن الأسئلة كثيرة بالآلاف، فتصبرون علينا بارك الله فيكم، إن شاء الله ينفع الله عز وجل بالإجابة على أسئلتكم، لأن كثير من الناس ينتظر مثل هذه الأسئلة التي قد يعني هو واقع في مثل هذا ويحتاج إلى جواب. عموما ألتقيكم غدا على خير بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.